الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فنحمد الله العلي القدير رب العرش العظيم الذي يسر لنا هذه الزيارة لكم وهذا اللقاء بكم في هذه المنطقة وإلى هذا المسجد المبارك بإذن الله، ونسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. أيها الناس، إن من نعم الله العظيمة التي تحتاج منا إلى شكر هذه المجالس التي نجلسها في بيوت الله عز وجل، نتذاكر آية من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحاول من ذلك أن نصلح هذه القلوب التي غشيها ما غشيها من حب الدنيا ومن الذنوب والمعاصي، فنسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يجعلها مستقيمة وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الناس، إخوانكم من أهل السنة والجماعة يقومون بهذا الخروج الدعوي كل جمعة، وقد نفع الله عز وجل به، فالحمد لله. يخرج الإخوة من عتق ومن خمر، ويأتي الإخوة من ميفعة ومن يعني الروضة ومن الغيل ومن حبان ومن مناطق كثيرة من الخضر، مؤازرة ومناصرة، نتعاون نحن وإياهم على الخير، على نشر دين الله عز وجل، كل بما يستطيع وكل بما يسر الله عز وجل له. وهذا هو دأب أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، أنهم يتكاتفون ويتعاونون ويتآزرون في نشر الخير، في تعليم الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، لا مدحا ولا ثناء، وإنما يريدون بذلك الأجر والثواب من رب الأرباب سبحانه وتعالى. والحمد لله، هم يدعون الناس إلى الكتاب والسنة، لا يدعونهم إلى ذواتهم، لا يدعونهم إلى أشخاصهم، لا يدعونهم إلى دنيا، لا يدعونهم إلى حزبية، لا يدعونهم إلى استثمار، لا يدعونهم إلى أرضية، لا يدعونهم إلى عصبية، لا يدعونهم إلى أن يتعصبوا لشخص من الأشخاص أو لحزب من الأحزاب. لا، دعوة أهل السنة والجماعة بريئة من ذلك كل البراءة، إنما هذه هي دعوة المتحزبين. لذلك نفع الله عز وجل بدعوة أهل السنة والجماعة وآتت أكلها، فنسأل الله عز وجل أن يتم هذا السير وأن يبارك في هذا الجهد. أيها المسلمون عباد الله، كنا على موعد معكم في هذه الليلة ضمن سلسلة محاضرات عقدناها في بيان رحلة العبد إلى الدار الآخرة. كنا على موعد في هذه الليلة مع حديث عن الجنة، لكن يحول بيننا وبين الحديث عن الجنة في هذه المحاضرة وقفة وحبسة. هذه الوقفة والحبسة لا بد أن يقفها المؤمنون بعد مرورهم من على الصراط وقبل دخولهم الجنة. وهذه الوقفة مكانها ما بين الجنة والنار، واسم هذا المكان القنطرة. القنطرة روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من الصراط، إذا خلص المؤمنون من الصراط فإنهم يوقفون بين الجنة أو يحبسون بين الجنة والنار في مكان يقال له القنطرة، فيقتص لبعضهم من بعض، فيقتص لبعضهم من بعض مظالما كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونفقوا أذن لهم بدخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى إلى مكانه في الجنة أكثر من أن يهتدي إلى مكانه في الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس أي أهل الإيمان بعد مرورهم من على الصراط وانتهائهم إلى طرفه الذي يلي الجنة سيحبسون في مكان يقال له القنطرة. وهذه القنطرة اختلف أهل العلم فيها على أقوال، هل هي متممة للصراط أم أنها صراط آخر، على ثلاثة أقوال. أولها أنها تتمم الصراط، القنطرة متممة للصراط، وهذا ترجيح الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. ثاني هذه الأقوال أن القنطرة عبارة عن صراط آخر خاص بأهل الإيمان بالمؤمنين، وهذا ما رجحه الإمام القرطبي في تذكرته. والقول الثالث أن نرد علم ذلك إلى الله عز وجل، فنقول: الله أعلم، هل هذه القنطرة تتمم الصراط الذي يمر عليه المؤمنون أم أنها صراط آخر؟ ولا يعنينا هذا الأمر أنها تتمم أو أنها صراط آخر، إنما يعنينا أن هذه القنطرة مكان يقف أو يحبس فيه المؤمنون قبل دخولهم الجنة، وهذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وهو الراجح أن نرد علم ذلك إلى الله عز وجل، وليس في معرفة ذلك كبير فائدة. وفي حديث أبي سعيد الخدري أن المؤمنين إذا حبسوا في تلكم القنطرة إنما يحبسوا فيها من أجل أن يقتص من بعضهم لبعض مظالما كانت في الدنيا، كانت بينهم في الدنيا، حتى يدخلوا الجنة وقلوبهم وقلوب من ظلموهم خالية من الغل والحسد والبغضاء، ليكونوا جميعا الظالمين والمظلومين في الجنة، كما قال الله عز وجل: إخوانا على ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وتأمل أخي في الله، تأمل معي ما جاء في حديث أبي سعيد هذا: المؤمنون وبعد أن نجوا من النار مروا على الصراط العقبة الكؤود، ونجوا من النار ومن لفحها ولهيبها، يحبسون في ذلك المكان ويمنعون من دخول الجنة حتى يتطهرون من الظلم، حتى يتطهرون من الظلم، حتى يتخلصون من الظلم الذي على كواهلهم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظيم خطر الظلم وعلى وخيم عاقبته. والظلم أيها الناس تعريفه وضع الشيء في غير موضعه، وهو على ثلاثة أقسام: ظلم العبد لربه، وذلك بالشرك والكفر به. قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه: والكافرون هم الظالمون. ثانيا: ظلم العبد لنفسه بارتكاب الذنوب والمعاصي والمحرمات والكبائر. قال الله عز وجل: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثالثا: ظلم العبد لغيره بأخذ الحقوق وسفك الدماء وأخذ الأموال وانتهاك الأعراض إلى غير ذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والظلم عند الله ثلاثة دواوين. الديوان الأول لا يغفره الله، وهو الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والديوان الثاني لا يعبأ الله به، وهو ظلم العبد لنفسه، أي أن الله عز وجل قد يتجاوز عن العبد ظلمه لنفسه فيعفو عنه ويغفر له. قال: والديوان الثالث لا يترك الله منه شيئا، لا يترك الله منه شيئا، أن يؤاخذ أهله بكل شيء، بكل شيء، لأنه يتعلق بالمخلوقين. والله عز وجل لا يظلم عنده أحد، فلذلك لا يترك الله عز وجل من ديوان ظلم العبد لغيره شيئا إلا أن يعفو المظلوم. هذا الظلم الأخير أو القسم الأخير من أقسام الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا هو الذي يحبس المؤمنين في القنطرة حتى إذا تخلصوا منه وتطهروا أذن لهم بالدخول إلى الجنة. هذا الظلم الذي لنا معه وقفة لكي نتخلص منه قبل أن نقف على القنطرة فنتخلص منه، لكن بمشقة. لكن إن عزمنا على التخلص من الظلم في الدنيا هذا من السهل ومن اليسير، ليس صعبا أن تتحلل ممن ظلمت وأن ترد المظالم إلى أهلها، لكن من الصعب أن تقف
بل ومن الامر الشديد ان تقف في ذلك الموقف، فيأخذ هذا من حسناتك، هذا الذي سببته وهذا الذي اغتبته يأخذ من حسناتك، وهذا الذي كذبت عليه وهذا الذي رميته بما ليس فيه يأخذ من حسناتك، فتقل درجاتك في الجنة. نعم، يقول اهل العلم اذا اخذ المظلوم من الظالم الحسنات بسبب الظلم، لانه ليس هناك درهم ولا دينار، انما القضاء من الحسنات، فان العبد الذي نجا من النار اذا دخل الجنة تنقص درجاته بسبب نقصان حسناته الذي كان سببا في ذلك ظلمه للغير. ايها الناس، ان الله عز وجل حرم ظلم الغير، بل جعل ظلم الغير من كبائر الذنوب لإيراد الوعيد الشديد على ذلك. يقول الله عز وجل مبينا تحريم الظلم، قال الله عز وجل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير الحق، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه الحديث القدسي الطويل، حديث تحريم الظلم الذي يقول فيه ربنا في بدايته يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا. إن الله عز وجل بين عاقبة الظالمين عموما، والذين من جملتهم من يظلمون الغير، فقال الله سبحانه وتعالى وما للظالمين من أنصار، وقال فما للظالمين من نصير، وقال سبحانه ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال سبحانه وتعالى ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، وقال الله عز وجل والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إنه حتى لا نتأثر بالظلمة فنكون منهم حرم الله عز وجل علينا الركون إليهم والجلوس معهم، فقال سبحانه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. بمجرد الركون إليهم، فكيف لو كنت واحدا منهم، فتمسكم النار. وهكذا يقول الله عز وجل فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يجب مفاصلة الظالمين ومقاطعتهم حتى لا نتأثر بهم وحتى لا نكون مثلهم ومنهم. ومما يرهبنا من الظلم ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ظلمات يوم القيامة، اي والله، ظلمات بذلك اليوم الذي يحتاج فيه العبد الى نور، يوم ان تقسم الانوار والظالم يمشي في ظلمات، من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ظلمات بعضها فوق بعض، لم يعط نورا، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور، لم يعط نورا بسبب ظلمه، ظلمات يوم القيامة. كيف لا يكون الظلم ظلمات يوم القيامة على أصحابه، وهو الذي يجر عليهم اللعن، يجعلهم ملعونين مطرودين من رحمة الله عز وجل. قال الله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. كيف لا يكون الظلم ظلمات على أهله يوم القيامة وهو يقودهم إلى النار؟ قال الله عز وجل: ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بها تكذبون. إن الظلمة يا عباد الله لا يفلحون أبدا، مهما أشبعوا رغباتهم ومهما أحكموا بطشاتهم. قال الله عز وجل: إنه لا يفلح الظالمون. إن الظلمة أيها الناس لا يحبهم الله، منبوذون عند الله، مبغوضون عند الإله. قال الله عز وجل: إنه لا يحب الظالمين. إن الظلمة أيها الناس محرومون من الهداية، سابحون في بحور الغواية. قال الله عز وجل: والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه: فبعدا للقوم الظالمين. إن الظلم أيها الناس يجر على أهله عذابا في القبر، من أسباب عذاب القبر الظلم. قال الله عز وجل: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. دون ذلك، قال الحسن البصري، أي دون عذاب الآخرة، وأراد به عذاب القبر، وأراد به عذاب القبر. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. الظلم أيها الناس من أسباب أخذ العبد وإنزال المصائب عليه والكوارث في الدنيا قبل يوم القيامة. الظلم من الذنوب التي عجل الله عز وجل أو يعجل الله عز وجل عقوباتها لمن يشاء من عباده في الدنيا قبل يوم القيامة. قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله: وكذلك إذا أخذ ربه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة الآية. فالظالم يؤخذ بسبب ظلمه، يعاقب بعقوبة عاجلة في الدنيا. قد ينزل الله عز وجل عليه صاعقة من السماء، أو قد تخسف به الأرض، أو قد يصاب بمرض في جسده لا يجد له دواء، أو بمصائب في أهله وولده وماله. وقد يقول قائل: كم نسمع عن ظلمة تمادوا في ظلمهم، إلا أنهم منعمون، عندهم أموال وعندهم راحة، ويظهر عليهم النعيم والهدوء والطمأنينة. فنقول إن هؤلاء الظلمة يعيشون في داخلهم حياة بائسة، وإن تظاهروا بها في الظاهر، تظاهروا بالحياة السعيدة، فإن هناك شيئا في قلوبهم وفي صدورهم يضيقها عليهم. لذلك إذا خلوا بأنفسهم يجدون ذلك، يجدون الألم والضيق والنكد والهم والغم. ثم وإن أفلت أو إن لم يأخذ الله عز وجل الظالم في الدنيا بعقوبة عاجلة، فإن هناك يوما قال الله عز وجل فيه: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يوم لا ينفع من الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فلا تحسبن أن الله يغفل عن الظالم، يملي له وأملي لهم، إن كيدي متين. حتى إذا جاء ذلك اليوم فإنه يعذبه بالعذاب الشديد والأبقى. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. خلص صدورهم من أفئدتهم وصعدت إلى حناجرهم من الخوف والذعر والرعب. ذلك اليوم الذي قال الله عز وجل مبينا ما يحصل للظالمين فيه: إنا أعتدنا للظالمين نارا، للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن من أعظم ما يرهبنا من الظلم أيضا دعوات المظلومين التي ليس بينها وبين الله حجاب، تلكم الدعوات التي تخرج من قلوب كثيرة ومن نفوس مكلومة فتصادف إجابة. قد وعد الله عز وجل المظلومين بإجابة دعواتهم إذا رفعوها إليه. ففي الصحيحين من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قال له: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وحسنه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. بل اسمع إلى هذا الحديث الذي ينبي ويدل على سرعة استجابة الله لدعوة المظلوم، وقبل ذلك سرعة رفع تلكم الدعوة أو ارتفاع تلكم الدعوة إلى الله عز وجل. الحديث أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة، تصعد إلى السماء كأنها شرارة. أرأيت لو أنك أوقفت نارا وركزت على أطراف تلكم النار الملتهبة، فإنك تجد شررا يخرج من أطراف تلكم النار، يطير طيرانا سريعا إلى السماء لا تشعر به من سرعته. فكذلك دعوة المظلوم إذا خرجت من المظلوم لا تتأخر، بل تطير كتلكم الشرارة إلى السماء فتصادف إجابة. وقد يؤخر الله عز وجل الإجابة ولو بعد حين، المهم أن الله عز وجل سيجيب دعوة المظلوم. فقد جاء عند الإمام الطبراني في الأوسط من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، والحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقوا دعوة المظلوم فإنها ترفع مع الغمام. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. بل أن الله عز وجل يقبل دعوة المظلوم ولو كان فاجرا وفجوره على نفسه، كما جاء ذلك مصرح في حديث رواه الإمام الطيالسي في مسنده وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، من فاجر وفجوره على نفسه. نعم أيها الناس، فيا ويل الظالمين من دعوات المظلومين. كم نام الظالم واطمأن والمظلوم قام في جنح الليل رافعا كف الضراعة إلى الله، داعيا على من ظلمه، متضرعا إلى الله أن ينتقم ممن ظلمه. فيا ويح الظالمين من تلكم الدعوات التي ليس بينها وبين الله حجاب. لما سجن خالد البرمكي وهو وزير هارون الرشيد، كان وزيرا، فسجن هو وابنه وصودرت أملاكهم، فقال ولده يحيى: يا أبتاه، أبعد العز نكون في السجن؟ أبعد الوزارة؟ أبعد المال وسكن القصور نكون في السجن؟ فقال صهيب: يا بني، لعلها دعوة مظلوم سرت بالليل والناس نيام، لأنهم بغوا، لأنهم تجبروا وتكبروا على عباد الله. فقال: لعلها دعوة مظلوم سرت بالليل والناس نيام، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليه وعين الله لم تنم. أما والله إن الظلم لؤم، وما زال الظلوم هو المسيء، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا. غدا عند الإله من الملوم؟ جاء في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فعزل عمر سعدا واستدعى سعدا فأتاه. قال له عمر: إن أهل الكوفة شكوك إلي حتى ذكروا أنك لا تحسن الصلاة بهم. فقال: أنا لا أحسن الصلاة بهم، والله إني أصلي بهم صلاة رسول الله، أطول في الأوليين وأركض في الأخريين. قال عمر: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم إن عمر أرسل من يتثبت له الخبر إلى الكوفة، فجاء ذلكم الرسول إلى مسجد لبني عبس فدخل فوجد حلقة فقام عليهم وقال: كيف فيكم سعد؟ فقام أشقى القوم، رجل يقال له أبو سعدة يكنى بأبي سعدة، فقال: أما إنك لو نشدتنا عن سعد فإنه لا يمشي في السرية ولا يعدل في القضية ولا يحكم بالسوية. فلما سمع سعد هذا الكلام الذي هو عبارة عن افتراء وظل قال فيه ما ليس فيه، سعد رضي الله عنه لم يذهب إلى عمر وجعل يلح عليه: خذ لي بحقي من هذا الظالم، قال في ما ليس فيه، أو ذهب يطرق أبواب الصحابة بابا بابا. لا، سعد اختصر المسافة فرفع كف الضراعة إلى الله، إلى من لا يرد دعوة المظلوم. كيف وهو من مجابي الدعاء؟ الله لا يرد دعوة المظلوم وسعد من مجابي الدعاء. فرفع يديه إلى السماء وقال: لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا قام ريان وسمعة فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. قال جابر بن سمرة راوي الخبر: فأبقى لله إلى أن رأيت ذلك الرجل قد طال عمره حتى سقطت حاجباه على عينيه، يمشي في الطرقات يغمز النساء ويقول: شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد، شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد، يا مظلوم دونك ربك ادعه أن يأخذ المظلوم الظالم وأن ينتقم لك من الظالم دونك ربك. اختصر المسافة بدل أن تذهب من محكمة إلى أخرى، ومن قسم شرطة إلى آخر، ومن شيخ قبيلة إلى آخر، تريدهم أن ينصفوك وأن يأخذوا لك من الظالم حقك. الله عز وجل قال لك: ادعوني أستجب لكم، ووعدك من خلال كلام رسوله أن دعوتك مستجابة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عروة بن الزبير قال: إن امرأة يقال لها أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها، فحاكمته إلى مروان بن الحكم، خاصمته إلى مروان بن الحكم، فاستدعى مروان سعيدا وقال له: إن هذه المرأة تدعي أنك أخذت شيئا من أرضها. فقال سعيد منبهرا: أنا أخذ شيئا من أرضها بعد الذي سمعت من رسول الله؟ قال: وما الذي سمعته؟ قال: سمعته يقول: من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سابع أراضينا يوم القيامة. فقال مروان: اذهب، لا أسألك حجة بعد هذا. سعيد مظلوم، مفترى عليه، مبغى عليه، وإذ به يرفع أكف الضراعة إلى الله داعيا على تلكم المرأة قائلا: اللهم خذ بصرها واقتلها في أرضها. قال الزبير: فما ماتت إلا بعد أن أخذ الله بصرها، إلا بعد أن عميت. وبينما هي تمشي في أرضها إذ بها تسقط في حفرة فتموت فيها. فنعم أيها الناس، هذه الأحاديث ترهيبات، مفزعات، مخوفات، مفزعات، مخوفات لنا من الظلم كبيره وصغيره، عظيمه وحقيره، سواء الظلم الأكبر أو الظلم الأصغر. ألا فلنستعرض هذه النصوص على قلوبنا، إذا ما سولت لنا أنفسنا ظلم الناس فالظلم عاقبته وخيمة، وأهله إلى خسار وبوار ودمار وشنار وعار ونار. ألا فلنتقي الظلم بجميع صوره وأشكاله وأنواعه، فإن للظلم صورا وأنواعا وأشكالا أجملها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث خطبة حجة الوداع: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الظلم يقع في الدماء، ويقع في الأموال، ويقع في الأعراض. أما ظلم الدماء بسفكها وإراقتها بغير وجه حق، وقد قال الله عز وجل مبينا أن المقتول مظلوم، الذي يقتل بغير وجه حق مظلوم، وأن القاتل هو الذي ظلمه. قال الله عز وجل: ومن يقتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم عاقبة الظالم القاتل الظالم يوم القيامة، الذي يقتل ظلما، في الحديث الذي في الصحيح أن المقتول يجيء يوم القيامة ورأسه في يده تتشخب أوداجه دما، وفي اليد الأخرى القاتل يقتاده إلى الله عز وجل فيقول: يا رب سل هذا لما قتلني، سل هذا لما قتلني. ويكون آخر أمره أن يسحب من قبل الملائكة على وجهه إلى نار جهنم بسبب هذا الظلم، ظلم سفك الدم. وهذا موجود وحاصل هذه الأيام بكثرة، فما يفعله أعداء الإسلام من يهود ونصارى ورافضة بالمسلمين هذا من أعظم الظلم، من أعظم ظلم الغير، سفك دماء وإراقتها بغير وجه حق. وهكذا من أمثلة هذا الظلم ما يحصل في الثارات بين المحتربين، أناس يقتلون لا ناقة لهم ولا جمل ولا ذنب لهم، بأي ذنب قتل لا دخل لهم، وهذا شؤم الثارات، هذا من شؤم الثار. ومن عاقبة أو من الأضرار السيئة والناجمة من الثار أن يقتل أناس لا ذنب لهم، لا ناقة لهم في جريمة القتل تلك ولا جمل. فلنتق الله عز وجل، وليمسك الواحد منا نفسه عند الغضب، ولا يجعله غضبه يفضي إلى هذه الجريمة أن يسفك دما حراما. وهكذا عباد الله، ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم يقع في الأموال، وذلك بأخذها وسلبها وسرقتها والتحايل عليها بأخذها رشوة أو أخذها ربا، هذا من ظلم الأموال. وهكذا من ظلم الأموال أخذ أراضي الناس واغتصابها ولو كانت مساحات صغيرة، ولو كانت شبرا، كما سمعتم في حديث أبي في حديث سعيد في حديث نعم سعيد بن زيد رضي الله عنه: من ظلم من الأرض قيد شبر، قيد شبر طوقه سابع أراضين يوم القيامة، أيأتي يوم القيامة والسبع الأراضين على عنقه كمثل الطوق، يتحملها سبع الأراضين كلها تصير على عنقه كالطوق، يأخذ شبر من أرض ليست أرضه، أرض جارح أو أرض بسط عليها عمل أوراق مزورة واتفق مع الموثقين للأراضي وأخذها اغتصبها وهي ليست له، يأتي يوم القيامة، يأتي يوم القيامة وهذه عقوبته في ساحة الحساب، يمشي بين الناس في ساحة الحساب وهو مثقل بسبع أراضي. لا إله إلا الله. فكيف بمن يأخذ أمتار وكيلوات يعني وهكتارات وفدانات وهذا يأخذ شبر ويعاقب بهذه العقوبة في ساحة الحساب قبل أن يدخل إلى النار؟ أيها المسلمون عباد الله، أيضا من ظلم الأموال مماطلة الدائن، مماطلة الدائن للمدين مع قدرته على السداد، أنا استدنت من فلان مالا وقادر على سداد هذا المال وإرجاعه لكن أماطله، هذا ظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. لا تظن أنها شطارة وأنه ذكاء، قل لك لا أحاول أني أخره وأخره وأخره حتى يعني يغض الطرف ويصرف نظره، أو لما أقضي مشاويري ومشاريعي وخططي سأبني كذا وكذا وهذا خليه الآخر. أنت قادر على أن تسدد ذلك المبلغ لكن لا تسدده مماطلة، هذا ظلم، وهذا يقع عند كثير من الناس. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن الظلم يقع في الأعراض، وذلك بانتهاكها بالسب والشتم والغيبة والنميمة والكذب على الناس واتهامهم بما ليس فيهم وتقويلهم ما لم يقولوه، كل هذا من ظلم الأعراض، من ظلم الأعراض. ألا وإن أعظم عرض أو أعظم ظلم للعرض ظلم العلماء بالكلام في أعراضه، أهل العلم من أهل السنة والجماعة المعروفون بصحة العقيدة وسلامة المنهج، المعروفون بالثبات عند الفتن، هؤلاء الخوض في أعراضهم والكلام عليهم بما ليس فيهم من أعظم الظلم أيها الناس، لأن لحوم العلماء مسمومة كما قال ابن عساكر رحمه الله. إن الكلام في أعراض المسلمين الذين هم دون العلماء حرام، وأشد حرمة منه الكلام في أعراض العلماء بباطل بغير وجه حق، علماء على السنة على الهدى على الثبات على الخير ويتكلم فيهم يطعن في أعراضهم، هذا لعمر الله من أعظم الظلم. لكن العلماء الذين يتكلم فيهم بغير وجه حق ويظلمون من قبل أهل البدع ومن قبل أهل التحزب، هؤلاء لا يزيدهم ظلم من ظلمهم إلا رفعة عند الله، وعند الصالحين من عباده. هذا الإمام أحمد ظلم ظلما عظيما من قبل أهل البدع الذين أجبروا الناس وذلك عن طريق حكام السوء بالقول بخلق القرآن. ابن أبي دؤاد جعل الحكام في ذلك الزمن أو الحاكم في ذلك الزمن يقول بخلق القرآن وهذه عقيدة فاسدة بل وكفرية. القرآن كلام الله غير مخلوق، وقل غير مخلوق كلام ملكنا، هكذا يقول ابن أبي داود، وهذه عقيدة السلف، هي العقيدة التي يجب على المسلم اعتقادها. فهذا ابن أبي دؤاد المبتدع المعتزلي ما زال بذلكم الحاكم حتى أقنعه بهذا المذهب الفاسد وهذه العقيدة البطالة وألزم الناس بها. والإمام أحمد ثبت على القول الحق في هذه المسألة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ثبت، وبثباته ثبتت الأمة. فجعلوا أهل الباطل أهل البدع يحرضون الحاكم ويحرشونه على الإمام أحمد حتى جاء جند ذلك الحاكم وزبانيته وأخذوا الإمام أحمد من بيته وكبلوه وسلسلوه بالأغلال وأرادوا الذهاب به إلى ذلكم الحاكم. وكان ذلكم الحاكم المأمون قد جهز مطعا وقد حد سيفا وسله لم يسله من ذي قبل، وجهز رطعا لم يفرش من ذي قبل، حتى يقتل الإمام أحمد صبرا أمام الناس. يساق الإمام أحمد إلى ذلكم الشر وإلى ذلكم إلى تلكم المصيبة يعلم بأنه سيقتل وهو صابر. انظر إلى كيف الظلمة عندهم قلوب قاسية لا يقدرون لأهل العلم الثابتين الذين هم على منهاج النبوة، لا يقدرون لهم قدرا. يأتي رجل إلى الإمام أحمد يبكي يقول له يا إمام إن المأمون قد جهز السيف والنطع يريد قتلك. فانظر كيف فعل الله عز وجل بذلكم الحاكم بعد أن جفى الإمام أحمد رحمه الله على ركبتيه وجعل يقول يا رب من رحمك هذا الفاجر، اللهم إن يكن القرآن كلامك فلا ترني إياه ولا يراني. ولما كان الليل جاء الصريخ بأن المأمون مات، بأن المأمون مات، الظالم جاء والمظلوم بقي ورفعه الله عز وجل بعد ذلك بعد أن ضرب وابتلي بالسجن، رفعه الله رفعة عظيمة حتى صار إماما لأهل السنة والجماعة. وابن أبي دؤاد ذلكم الظالم المحرش المحرف ابتلي بالفالج مرض خطير وكانت تخرج منه رائحة كريهة ومات وهو على هذه الحال. وهكذا أبو إسماعيل الهروي ظلموه من كانوا في منطقته وفي بلدته أراه وهم من المعطلة من علماء السوء، ظلموه بأن جعلوا صنما صنم في فراشه، زاروه وجعلوا صنم تحت الفراش وذهبوا إلى السلطان وقالوا له إن أبو إسماعيل الهروي يعبد الصنم. انظر انظر إلى المؤامرات، انظر إلى المؤامرات التي تحاك لعلماء الإسلام، التي تحاك لعلماء الإسلام أهل الحق وأهل الهدى والثبات. إلا أن الله عز وجل نجى أبو إسماعيل الهروي من ذلكم المأزق وجعل العار والدبور على أولئك المعطلة. وهكذا الإمام البخاري رحمه الله ظلم حتى من قبل بعض أهل السنة من أهل العلم، حيث أنهم قولوه ما لم يقل وألزموه بما لم يعتقد، قولوه بقول لفظية أنه يقول بأن لفظي بالقرآن مخلوق لفظي بالقرآن مخلوق، يريد بذلك تقرير مذهب الجهمية في القرآن. فقولوه ما لم يقل، وشغبوا عليه ونشروا ذلك عن الإمام البخاري، وترك مجلسه وحبس في بيته ومنع من التدريس ومن الخروج إلى الناس. لكن لما كان صادقا مع الله عز وجل كانت العاقبة له، رفعه الله عز وجل وأظهره. وأما شانئوه وظالموه طار أمرهم إلى شر وإلى دبور وإلى ماذا؟ عدم ظهور. يعني ذلكم الإمام الذهلي كان ممن يغمز في الإمام البخاري رحمه الله، وكلاهم أئمة رحمهم الله، رحمهم الله جميعا. الإمام مسلم كان يدرس عند الذهلي، فلما سمعه يغمز في البخاري أخذ كتبه التي كتبها منه ورماها عليه وذهب إلى الإمام البخاري رحمه الله. ذلكم الرجل المظلوم الذي قول ما لم يقل وألزم بما لم يعتقد، فقبله بين عينيه وقال له كلاما يثني عليه، حياك الله، أو يعني ماذا، جزاك الله خيرا يا أستاذ الأستاذين ويا يعني طبيب علم الحديث، أو ما إلى آخر ما قال من ذلكم الثناء العطر على ذلكم الإمام. وهكذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي ظلم، قيل فيه أنه ملحد وقيل كذا وقيل كذا، وما زال يعير أهل الحق بالوهابية ظلما وزورا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب عالم من علماء المسلمين، جاء وقرر التوحيد وحارب الشرك ونشر دعوة الله الحق. فهكذا أهل العلم في كل زمان ومكان يبتلون بظلمة، يظلمونهم، يقولونهم ما لم يقولوه، ويتهمونهم بما ليس فيهم. حتى هذه الأيام لم يسلم علماء أهل السنة والجماعة من ظلم الظلمة، قولوهم ما لم يقولوا، ويعني ماذا، رموهم بأشياء ليست فيهم أبدا. حدادي هذا عنده غلو، هذا يقول أن الرسول أخطأ، هذا كذا، إلزامات وأشياء وأمور لم تثبت، وبعضها يختلقونها ويضخمونها ويهولونها ويخرجونها للناس، والله حسيبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنعم أيها الناس، لنكف ألسنتنا عن علماء أهل السنة والجماعة الذين هم على منهاج النبوة الثابتون عند الفتن، ولنجعلهم على الرؤوس، جزاهم الله خيرا على ما يقدمونه للأمة من نصح وتعليم وإرشاد وجهاد في سبيل الله، ثم نأتي نتكلم فيهم ونطعن فيهم. فنعم أيها الناس، هذه صور من الظلم، وهكذا من صور الظلم ظلم القرابة، بل أن هذا من أشد الظلم على النفس. لذلك يقول القائل: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من رمي الحسام المهندي. لما يظلمك أبوك أو أخوك أو ابنك أو ماذا، يعني أحد أقاربك، هذا يحز في نفسك كثيرا، وهو مع كونه ظلم فهو قطيعة، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب. فنعم أيها الناس، ليكن دأبنا دائما وأبدا في هذه الدنيا العدل، العدل حتى مع العدو، حتى مع العدو نعدل معه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، من أجل أن تسود حياتنا بالخير وبالنعم وبالعطاء، ويوم القيامة نكون من أولئك الذين يؤذن لهم بالدخول إلى الجنة فيدخلونها ويعرفون منازلهم أكثر وأعظم مما يعرفون منازلهم التي كانت في الدنيا. الجنة تأتي بعد القنطرة، يدخلها من نجا من النار ومر على الصراط، وأيضا من كان في النار من عصاة الموحدين يخرجون من النار يعذبهم الله فيها ما شاء، ثم يخرجون منها إلى الجنة. هذا هو ما سيكون عنوانا أو مضمونا لمحاضرتنا في الجمعة القادمة، الجنة وشيء من وصفها. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام رافدين. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه ولوالدي والديه، افتح لهم من سماع المواعظ قلبه وأذنيه. جزاكم الله خيرا على أن صبرتم أنفسكم وعلى حضوركم وإصغائكم، وجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.